أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، ممن يفهم القرآن ويقرأ القرآن ويعمل به. هنيئا أيها الإخوة، هنيئا للذين يقرؤون كلام الله عز وجل، أحسن كلام في الدنيا، ويفهمونه ويعملون به. نحن في هذه الأيام المباركة نقرأ تفسير آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم، ونحن في سورة آل عمران في الآية 96 والسابعة والتسعين. ينبغي لنا أيها الإخوة إذا قرأنا الآية نتدبر معنى الآية، ما نفهم ماذا يراد بهذه الآية. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة أننا نفهمه ونعمل به. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كنا بالأمس نقرأ حول تفسير أول بيت وضع للناس، وقال المفسر رحمه الله تعالى أنه أول بيت وضع لعبادة الناس، أول بيت وضع للعبادة، وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى، ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد، للذي بمكة. وعرفنا الذي ببكة، عرفنا أن الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما، تسمى بكة وتسمى مكة. بكة اسم من أسماء مكة، وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها، وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب، وقيل غير ذلك. المهم أن المراد ببكة مكة، بكة المراد بها مكة. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم، وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. إذن مكة لها اسمان مذكوران في القرآن الكريم، بكة ومكة، ومعناهما واحد. بكة ومكة معناهما واحد. أيضا بعض العلماء زاد من أسماء مكة القرية، والقرية تشمل مكة وتشمل غير مكة، لأن القرية اسم جامع لمكة ولغير مكة، كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا البيت الذي ببكة، الذي بمكة مبارك، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه مبارك. إذا ذكر لك أحد الناس وهو صادق أن في هذا بركة، فكيف بذكر الله عز وجل؟ كيف بكلام الله عز وجل؟ ما في أصدق من الله. الله سبحانه وتعالى يقول هذا البيت مبارك، يعني فيه البركة، بركاته بركات هذا البيت كثيرة متعددة وليست بركة واحدة. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عمرك 80 سنة حججت، ربنا سبحانه وتعالى يمحو جميع الذنوب، هذه نعمة أيها الإخوة. أين توجد هذه النعمة؟ توجد في هذا المكان المبارك. وأيضا من بركات هذا البيت أن الحسنات فيه مضاعفة، ولذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، أي عبادة، صلاة، صدقة، صيام، غير ذلك. وأيضا من بركاته أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وأيضا من بركاته وجود زمزم، فيه ما إذا شربه الإنسان بنية صادقة فإنه يكون له ما تمناه، وهو ماء زمزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. وأيضا من بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم. السياحة العظيمة هي هنا، البركات يأتون من كل فج عميق، يستفيدون الناس منه، العامل وصاحب البيت وصاحب السيارة. فهذه بركة أيها الإخوة جعلها الله في هذا البلد المبارك. وأيضا من بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت إلى الخلق. إذن نصدق ونؤمن أن هذا البيت مبارك، بركاته كثيرة ولله الحمد، حتى قال بعض العلماء إن بركات هذا البيت لا تنحصر في هذا المسجد، مسجد الكعبة، وإنما جميع حدود الحرم إلى مزدلفة كله الحسنات فيه مضاعفة، الصلاة فيه مضاعفة، وهذا فضل كبير من الله عز وجل. هذا البيت مبارك، عرفنا بركة هذا البيت. نعم. أيضا هدى للعالمين، ما معنى هدى؟ ما معنى هدى؟ الهدى يا إخوان هو الشيء الذي يهتدى به، يعني منار يهتدى به، لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب، يأوون إليه من كل فج عميق، يهتدي الضال منهم بالمهتدي، ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة. وكذلك أيضا هدى للعالمين، لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه، الأمة الإسلامية في كل مكان يتجهون إليه في كل يوم 5 مرات وجوبا على الأقل. يعني كل مسلم في أي مكان يجب أن يولي وجهه كل يوم 5 مرات على الأقل، فكيف إذا كان هناك نوافل غير ال5 المرات هذه؟ ولذا هداية للناس الذين يولون وجوههم هذا البيت 5 مرات يعظمونه، ولذا يتمنون زيارته ورؤيته ويأتون إليه. ولذا قال تعالى هدى للعالمين. وأيضا من أهم هدايته، من أهم الهدايات في هذا البيت، إقامة الحج وإقامة العمرة، وذلك هدى لأنه تكفر بها الذنوب، هذا هدى هداية. ولذا إذا كان عند إنسان بعيد ثم جاء إلى هذا الحرم يسمع أشياء عن العقيدة، يسمع أشياء عن الحديث، يسمع أشياء ربما يصحح ما عنده من الأعمال، ربما يكون عنده بعض الخرافات، ربما يكون عنده بعض النقص، فإذا أتى هنا وسمع هذا المدرس يدرس هنا وهذا يدرس هنا ربما أن هذا يجعل له سببا في هدايته سواء في عقيدته أو في الخرافات التي كان يستعملها، لأن الخرافات نسأل الله العافية يلعب الشيطان بعقول كثير من الناس ويغوي كثيرا من العلماء هدانا الله وإياهم. ولذا هذا البيت المبارك فيه هداية، هدى للعالمين، هدى للعالمين. لكن الشيخ هنا رحمه الله قصر العالمين، هداية العالمين للإنس، يقول المراد بالعالمين في هذه الآية الإنس، فهو عام أريد به خاص، عام أريد به خاص، وليس المراد بهم من سوى الله. لأن أول سورة، سورة الفاتحة، إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين يعني كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله. هنا الشيخ يقول لا، ليس المراد هنا في هذه الآية كل من سوى الله، العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله، كل المخلوقات عالم، كل المخلوقات عالم، لكن في بعض المواضع يراد بها من سوى الله، وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط. وأيضا يقول الشيخ وقد يراد بها الجن والإنس، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى سمى المخلوقات عالمين، يعني علامة على خالقهم، علم على خالقهم، لأنك إذا رأيت المخلوقات عرفت أن لها خالق، لأن هذه المخلوقات بعضهم لا يستطيع أن يخلق بعض، فهؤلاء كلهم لهم خالق، الناموسة، الذباب، الجمال، الإنسان، لا بد أن يكون لهم خالق. من هو الخالق؟ الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا عن نفسه وأخبرتنا عنه الرسل والكتب. ولذا العالمين سموا عالم لأنهم على علامة على وجود الله عز وجل، وعلم على خالقهم. فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها، وكما قال شاعرنا ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا البيت المبارك المعظم فيه آيات بينات، البيت الذي ببكة الكعبة، يعني البيت الذي ببكة فيه آيات، علامات، بينات، واضحات. هذه الآيات البينات هي ما يشرع من المناسك والمواضع لهذه المناسك، وهي بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى ما زالت قائمة ومعروفة من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. كل هذه آيات وعلامات، عرفة هي عرفة، ومزدلفة هي مزدلفة، ومنى لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم، والكعبة هي الكعبة. ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به، بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، ولله الحمد. كل واحد يأتي يعرف أن هذا البيت الكعبة هو هذا البيت الذي في مكة. لو أنه وضع بيوت في أي مكان ما يصدقون الناس عن أن هذه البيوت هي الكعبة إلا هذه الكعبة المشرفة التي كانت في مكة. لو جاءوا ناس ووضعوا عندهم بيت وقالوا هذه كعبتنا، لا يصدق المسلم بها، لا يصدق المسلم بأي بيت يطاف به ويتوجه إليه إلا هذا البيت المبارك الذي شرع الله عز وجل التوجه إليه. هذا البيت فيه علامات واضحات. من العلامات الواضحات هي المشاعر، عرفة، مزدلفة. وأيضا من العلامات مقام مقام إبراهيم. أعطني ما 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 من العلامات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هذا مكان قيامه، معنى مقام يعني مكان قيامه. لكن اختلف العلماء هل المراد به الحجر لما ارتفع البناء، طلب إبراهيم من ابنه إسماعيل أن يأتي بحجر لأجل يرتفع على البناء ويرفع البناء قليلا، فبعض العلماء قال إنه هذا هو الحجر، وبعض العلماء قال لا، إنما هي المواقف، هي المشاعر التي قام فيها إبراهيم عليه السلام. فبعضهم قال إن مقام إبراهيم هو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، ومنهم من قال إن المراد بمقام إبراهيم كل مقام قامه في مناسك الحج. لكن عندنا علمانا رحمهم الله يقولون إذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم، إذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم. لماذا؟ لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص والعكس، لو أخذنا بالخاص ما تناول العام، لكن ما لما دار بين هذا وهذا فنحن نأخذ بالعموم لأجل يشمل الخاص. لأن وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج، وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ولله الحمد لم يتغير إلا بحمية جاهلية، نسأل الله العافية، حمية كفار قريش غيروا الوقوف بعرفة وجعلوا وقوفهم هم وحدهم في مزدلفة، غيروا هذا المقام وقالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل، والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل. ولهذا كانت قريش في يوم عرفة لا تقف بعرفة، يقفون في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها، ولذلك سميت جمع لأن الحجاج يجتمعون في مزدلفة قريش وغيرهم. فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس حيث أن يفيضوا من عرفة، ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال فأجاز حتى أتى عرفة، قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جدد مواقف إبراهيم، ومواقف إبراهيم هي لكن لما جاء وقت من الأوقات عند قريش غيرهم أنفسهم غير قريش، أما غير قريش كلهم يذهبون إلى عرفة، لكن قريش يقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، لكن حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله باتباع ملة إبراهيم جدد المواقف ووقف من حيث يفيضون الناس من عرفة. ولذا أيضا من علامات هذا البيت المبارك، العلامات الواضحة الموجودة فيه، من دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا. لكن المراد بالضمير في قوله من دخله يعني الكعبة وإلى جميع الحرام، لأن هنا الأول الضمير ربنا سبحانه وتعالى يقول ببكة، فهل هنا من دخله هل هو البيت فقط أو جميع الحرم؟ لا، هو المفروض جميع الحرم، البيت وحده ما يكفي لمئة أو مئتين من الناس يدخلونه، لكن ولو كان ظاهر أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة، لكن السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم، ولذا يا إخوان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مباركة، الرسول عليه الصلاة والسلام مبارك وسنته مباركة، لأنه فسر لنا القرآن الكريم، بيّن لنا أشياء مجملة في القرآن الكريم. ولذا لما جاء بعض ضعاف النفوس الذين أغواهم الشيطان جاءوا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقالوا يا أمير المؤمنين الأحاديث فيها ضعاف وفيها كذب وفيها كذا وفيها كذا، نريد أن نترك الحديث كله ونعتمد على القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في القرآن. أمير المؤمنين إخوان إذا قال لك سفيه أو جاهل مثل هذا الكلام لا تغضب عليه وتقول أنت جاهل أنت ما تعرف، لا، هذا أمير المؤمنين أيضا حدثهم بكلام طيب لائق، قال لهم تعالوا أنا أريد أن أسألك، قالوا تفضل. قال ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أقيموا الصلاة، قالوا نعم، قال هل وجد في القرآن أن صلاة الظهر أربع وصلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث؟ قالوا لا. قال إذن كيف عرفنا هذه الصلوات؟ ما عرفناها إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحديث. قالوا صدقت يا أمير المؤمنين. قال لهم أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال آتوا الزكاة، هل فصل ربنا في القرآن إتيان الزكاة؟ قال الإبل إذا بلغت خمسا فيها زكاة، الغنم إذا بلغت أربعين فيها زكاة؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال إذن لا بد من السنة للقرآن الكريم، السنة مع القرآن الكريم، فالسنة تشرح القرآن الكريم وتوضحه، ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة علماء، علماء يبينون الأحاديث الصحيحة من الأحاديث غير الصحيحة والأحاديث الموضوعة، حتى فرقوا بين الصحيح الحسن، بين الصحيح والحسن والمشهور وأشياء كثيرة، فرحم الله علماءنا. حديثنا محفوظ ولله الحمد. اقرأ هذا الكتاب العظيم ثلاثة مجلدات، الجمع بين الصحيحين، يعني كتاب جميل وفيه خير كثير ولله الحمد، وما أكثر الأحاديث الصحيحة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه نعم أدخل فيها بعض الأحاديث، ولكن علماؤنا عندهم طرق يعرفون كيف يعرفون الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. ولذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وضحت أن المراد ليس الكعبة، أن المراد ليس الكعبة، من دخل الكعبة كان آمنا، لكن من دخل الحرم كان آمنا، جميع الحرم، حدود الحرم. الكافر ممنوع يدخل الحرم، لا يمكن أن يدخل الحرم ولا يقرب حدوده، وأما المسلم يرحبون به ويدخلونه الحرم. ولذا قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. هذه الجملة، هذه الجملة هل هي تابعة لما سبق؟ أي تابع لقوله تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فتكون من الآيات البينات، وهي أمن من دخله حتى في زمن الجاهلية. بهذا قال بعض العلماء، بهذا قال بعض العلماء، أيضا قال بعضهم إنها جملة مستأنفة وهي خبرية لفظا، إنشائية معنا، أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له، لكن كلا المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله، لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خير أقره الله عز وجل وأوتي به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت، وإن كان إنشاء فالأمر واضح، يعني كلا القولين عند العلماء ليس فيها خلاف، وإنما تدل على الأمن فيه ولله الحمد. ليس الأمن الصحيح يا إخوان في الدول الكافرة في سويسرا أو في غير ذلك، لا، الدول الأمن الحقيقي هو في هذا الحرم المبارك، حتى الشجر يأمن فيه، حتى الطير يأمن فيه، حتى الضالة تأمن فيه ولله الحمد. وهذا هو الأمن الحقيقي لأن الله شرعه فيه، وربنا سبحانه وتعالى يؤيد من ساعد على هذا الأمن في هذا البيت المبارك. ولذا قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، يعني آمن من أي شيء، كان آمنا. من دخل هذا الحرم كان آمن، آمن من أي شيء، هل هو آمن من أبناء جنسه، أو آمنا من عذاب الله، أو آمنا مما يريه الله منه. ما معنى وكان آمنا؟ كان آمنا يعني آمنا من أبناء جنسه، وليس آمنا من عذاب الله، آمنا من أبناء جنسه، لأنهم كانوا في الجاهلية الرجل يرى قاتل أبيه ولا يتعرض له، يرى قاتل ابنه ولا يتعرض له، احتراما لهذا البيت. فهنا نقول: هل هو آمنا من بني جنسه، يعني من البشر ألا يعتدوا عليه، أو هو آمن من عذاب الله؟ هنا الشيخ رحمه الله يقول: آمنا من أبناء جنسه، وليس آمنا من عذاب الله، ولا آمنا مما يريه الله منه، لكنه آمن من بني جنسه، حتى لو رأى الإنسان قاتل أبيه في مكة فإنه لا يتعرض له حتى يخرج. هكذا كانت محترمة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. حج البيت فيها قراءتان: حج وحج، حج البيت وحج البيت، وهما بمعنى واحد. ولله على الناس حج البيت، لله. العلماء رحمهم الله يقولون إن اللام هنا للاستحقاق في قوله تعالى ولله، وكلمة على للوجوب، كلمة على تدل على الوجوب، لأن يجب على الإنسان حقا لله أن يحج البيت. أنت تحج لمن؟ لله، حق لله عز وجل أن تحج هذا البيت. لماذا أوجبه الله عليك؟ ليكفر عنك السيئات إكراما لك، أوجب عليك ليكفر عنك السيئات. فيجب على الناس حقا لله أن يحج البيت. وحج البيت نعرف معنى الحج هو القصد في لغة العرب، أحج الحج القصد، لأن الحج في اللغة القصد، والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا مبني على الاستطاعة، ولذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع. هذه يقولون أهل اللغة العربية: من هذه بدل من الناس، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. وذلك لأن الناس قسمان: مستطيع وغير مستطيع، فالمستطيع بعض من الناس. ولهذا قلنا إن هذا البدل بدل بعض من كل، وبدل البعض من الكل. يقول أهل اللغة العربية أنه كثير في اللغة العربية، كثير في اللغة العربية. مثلا تقول: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ربعه. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذا جعلنا نصفه بدلا من الليل فهو بدل من بعض، بعد البعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض، لكنه قليل في اللغة، لكنه قليل في اللغة، تبديل الكل من البعض قليل في اللغة. ولذا قال رحمه، وقال الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسج ستانا طلحة الطلحات. الشاهد قوله طلحة بدلا من الأعظم، من الأعظم، والأعظم بعض من الإنسان. ولذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع، من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من استطاع طريقا إلى البيت ووصولا إليه. والاستطاعة كلنا نعرف الاستطاعة القدرة، فمن لم يستطع فلا حج عليه، ولو مات وهو لم يستطع فإنه لا شيء عليه ولله الحمد. ولذا لو قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عبادة، هذا الشرط ثابت في كل عبادة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لماذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ الجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقا، أشق بكثير من سائر العبادات، نص على اشتراط الاستطاعة. وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن هل المراد بالاستطاعة الاستطاعة بالمال أو بالبدن أو بالاثنين؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة هل تكون بالمال أو تكون بالبدن أو تكون بالاثنين؟ الآية مطلقة، من استطاع إليه سبيلا، الآية مطلقة، فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه، وإن لم يكن عنده مال كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسك. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج، لكنه عن طريق الاستنابة. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالحج واجب عليه ولا إشكال، يعني إن كان عنده مال وهو قادر ببدنه الحج واجب عليه ما في إشكال. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع الحج ببدنه ولكن عنده مال نقول يستنيب بدلا منه. ولذا الاستطاعة يقول الشيخ رحمه الله لا نقيدها بالبدن ولا نقيدها بالمال، نقول سواء استطاع بماله أو ببدنه أو بهما، فإن عجز بماله وبدنه ما في عنده مال ولا يستطيع أن يأتي، هذا فقير لا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه، فهذا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر. إذن القادر هو القادر بماله أو بدنه أو بهما. والقدرة يا إخوان إما قدرة حسية، إما قدرة حسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف. القدرة التي يتكلم عنها الشيخ هي القدرة الحسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف. فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية. ما هي الاستطاعة الشرعية؟ يعني لو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها، امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم، امرأة غنية وقوية ونشيطة، نحن قلنا إن الرجل إذا كان قادر ببدنه وعنده مال وجب عليه الحج، ما فيه مشكلة، ما فيه خلاف، لأن هذه قدرة حسية. لكن إذا كانت القدرة الشرعية، المرأة قادرة ببدنها وعندها مال لكن ليس عندها محرم، هل هي مستطيعة أو غير مستطيعة؟ هنا يقول الحج لا يجب عليها، عندها مال وعندها قدرة في بدنها لا يجب الحج عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج، شرعا لعدم وجود المحرم، لأن سفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز. للحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. لكن الاستطاعة الشرعية فيها خلاف بين العلماء، الاستطاعة الشرعية فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول هي شرط للوجوب، وبعض العلماء يقولون هي شرط للأداء، ويختلف الحكم باختلاف القولين. فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو قادرة بمالها وبدنها، وإذا قلنا إنها أي الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. هذا فرق. الفرق الثاني، لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم، فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا؟ إن قلنا بالاستطاعة الشرعية شرط للوجوب، إن قلنا إن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها، لأن هذه المرأة ولو كان عندها مال ولو كانت قادرة كالفقيرة سواء ليس عليها حج. وإن قلنا إنه شرط للأداء لازم الورثة أن ينيبوا من يحج عنها أو يحجوهم بأنفسهم، وهذه أيضا رحمة من الله عز وجل وعناية بالمرأة. أيها الإخوة، لا يقول بعض الناس الإسلام لا يحب المرأة، الإسلام يكرم المرأة ويحترم المرأة ويحافظ على المرأة، ولذا حتى لو كانت قادرة بمالها وبدنها لا يلزمها الحج، لو ماتت لا شيء عليها. لكن العلماء اختلفوا هل هذه الاستطاعة شرط للوجوب أو شرط للأداء. الذين قالوا إنها شرط للوجوب قالوا لو ماتت لا شيء عليها، لكن الذين قالوا إنها شرط للأداء قالوا ما دام عندها مال فإنه يلزم الورثة أن يحج عنها أو يقيم نائبا يحج عنها، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. ثم قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، الله غني عن العالمين، غني عن الخلق كلهم. من حج أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته، من أطاع الله في هذا الحج عند استطاعته فقد أدى فريضته. الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. لكن من كفر يعني فلم يحج، كفر هذه الفريضة ولم يقم بها، فإن الله غني عن العالمين أي عن كل أحد، لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله. الله لا يحتاج إلى هؤلاء الجنود، لا يحتاج إلى هذه القوة، لأن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز. فهؤلاء الكفار وهؤلاء العالمين الله سبحانه وتعالى غني عنهم، لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله، فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وقد يطلق العالم على بعض الأفراد، وقد يطلق العالم على بعض الأفراد، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من هم الأفراد الذين نزل القرآن ويكون للعالمين نذيرا؟ الإنس والجن، الإنس والجن، هذا القرآن نذير للإنس والجن. المراد به العالمين هنا الإنس والجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام. ولذا عرفنا قبل قليل أن العالمين تارة يراد بها ما سوى الله، وتارة يراد بها البعض، حسب ما يقتضيه السياق والمعنى. ولذا قال الله عز وجل ومن كفر. من هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا ويحتمل أن تكون شرطية. أما على كونها شرطية فالفاء في قوله فإن الله غني عن العالمين فإن الله رابطة فإن الله غني عن العالمين رابطة. طيب لماذا قلنا رابطة؟ لماذا احتاجنا إليها؟ لأن جواب الشرط جملة اسمية وأما على كون من اسما موصولا فإنها وقعت الفاء في خبرها، لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه، يعني والذين كفروا فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه، صحيح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن لا يرضى لعباده الكفر، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. ولذا هؤلاء الكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وأعداء الملائكة وأعداء الرسل، الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فالكفار هم أعداء الله لا نحبهم، هم أعداؤنا كيف نحب أعداء الله؟ فالكفار أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء الملائكة وأعداء كل الصالحين، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فهنا قال غني عن العالمين الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، ذكرنا أنه يفيد فوائد عدة. الإظهار في موضع الإضمار له فوائد. ما هي فوائده؟ الفائدة الأولى إرادة العموم، إرادة العموم، لأنه لو قال فإن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله فإن الله غني عن العالمين. أيضا من فوائدها الإشارة إلى أن هذا الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمر من هؤلاء العالمين يعني أن الله غني عنه، كما أنه غني عن جميع العالمين. هذه آيات مباركات، ينبغي يا إخوان إذا قرأنا القرآن نتدبر هذا قليلا، ما معنى هذا، ما معنى هذا، ما معنى البركة في البيت، ما معنى الهداية، ما معنى كذا. وإذا عرفنا أن فيه بركة، الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا على طريقة البركة، كيف نحصل على هذه البركة. أما يأتي إنسان ويتمسح بهذا، الرسول ما كان يتمسح، يأتي إنسان ويعمل أشياء ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها وما فعله الرسول، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أفعال في الحج وفي العمرة وحول هذا البيت، لنحصل على بركته نأخذ بقول رسول الله ونتبع سنته عليه الصلاة والسلام. ولذا وللأسف بعض من المسلمين يأتي إلى الحج ويتعب نفسه في غير طاعة لله وفي غير طاعة لرسول الله، لماذا؟ لأنه لم يتعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحج ويقول خذوا عني مناسككم. فنجد وخاصة في أيام الصيف في شدة الحرارة كثير من الناس يصلون الظهر ويذهبون في حرارة الشمس ويطلعون الجبال ويحبون أنفسهم ويصابون بضربة الشمس، كل هذا لأنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان واقف عليه الصلاة والسلام، صلى وكان واقف في مكانه، فأنت في عرفة أو في الأماكن الأخرى اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بها. نجد كثير من إخواننا هداهم الله يتزاحمون على تقبيل الحجر الأسود، بل بعضهم يكاد يقتل الآخر، ما يهمه، ما يهتم به، ربما يضعف، ربما يسقط، ربما المهم أنني أصل إلى هذا الحجر الأسود وأقبل. لا، هذا خطأ. إن أمكنك بسهولة وبدون إتعاب أحد من إخوانك، لأن إيذاء المسلم حرام، إيذاء أخيك المسلم حرام، لابد أن ترفق بأخيك المسلم، فترك هذا الإيذاء واجب، وهذا التقبيل تقبيل الحجر سنة. هناك فرق بين الواجب والسنة، فرق بين الواجب والسنة، بل للأسف أن بعض النساء أيضا يزاحمن الرجال. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها العالمة الكبيرة التي روت لنا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تطوف إلا بعيدا عن الحجر الأسود، إن وجدت فرصة في الليل قبلت وإلا تركته، لأن هذه سنة. فبعض من إخواني ما عندهم رحمة لإخوانهم الآخرين، ما عندهم شفقة للآخرين، يجد رجل كبير عجوز يدفعه لأجله ويقبل، فلا يا إخوان، بل إن بعضه وللأسف يسلم قبل الإمام، أبطل صلاته، يسلم قبل الإمام ويذهب يجري لأجل قبل الحجر الأسود، أبطل صلاته التي هي أهم من تقبيل الحجر الأسود. وهذا دليل على أن كثيرا من إخواننا ليس عندهم فقه، ليس عندهم فهم في شريعتهم. فنحن أيها الإخوة، شريعتنا منظمة تنظيم دقيق جدا، مثل الصيام تماما. الصيام إذا قال المؤذن الله أكبر امتنع، إذا قال الله أكبر في المغرب، كل نظام دقيق. فهنا شريعتنا يا إخوان في صلاتنا وفي صيامنا، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا، وخاصة في الحج والصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لا تأخذونها عن غيري، وإنما خذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إننا يا إخوان رأينا بعض إخواننا هداهم الله في عرفة يعملون بعض الحفر أو بعض الحجر أو بعض ويضعونها هكذا. لماذا تضعونها؟ قالوا علشان تشهد علينا يوم القيامة أننا حججنا. من قال لك ذلك؟ الله يراك، وهو يراك الآن ويعلم فعلك. الرسول كان يفعل هذا؟ يسألك ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعد ما صلى كان واقف ورفع يديه يدعو، هذا عمله، حتى أذن المغرب ثم مشى. هذا هو العمل في عرفة، اجلس في مكانك، كل واشرب وأكثر من الدعاء فقط. المهم أيها الإخوة، هذه الآيات المباركات فيها علم عظيم، ينبغي إذا قرأنا القرآن الكريم لا نسرع في قراءة القرآن، نتدبر ما معنى هذا، وإذا ما فهمنا معناها نرجع إلى كتب التفسير. أيضا إذا قرأت الآية فكر ما هي الفائدة التي يستفيدها منها، لأن القرآن ما نزل إلا لتستفيد منه. إذن ما هي الفوائد من هذه الآيات التي قرأناها؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. الفائدة الأولى أيها الإخوة، أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة التي في مكة، يعني هذا البيت وضع للعبادة الذي كان في مكة، يعني سابقا لبيت المقدس. وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي، يعني أول بيت وضع للعبادة الكعبة، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد النبوي. ولذا نرى أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة التي في مكة، فيكون سابقا على بيت المقدس، وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي. هذه المساجد الثلاثة نشد الرحال إليها، نسافر لنصلي فيها، كما قال حبيبنا سيدنا إمامنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بين لنا أننا لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه الفائدة الأولى، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله، تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله على غيره، لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا يراد به التفضيل، هذا يراد به التفضيل، يعني هذا البيت أفضل من غيره، هذا أفضل من غيره. ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق، المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث، المسجد الأسبق من فيه إقامة الجماعة أفضل، صلاة فيه أفضل من المسجد الحديث. لكن إذا كان حول الإنسان مسجدان، حولك مسجدان، الأول قديم والآخر جديد، لم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى، فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه من العبادة فيه. أيضا من الفوائد في هذه الآيات المباركات الرد على بني إسرائيل، الرد على بني إسرائيل، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس للعبادة، وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس، فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى، فقيل لهم إن الكعبة التي بعث منها الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من بيت المقدس، فعقيدة المسلمين أن الكعبة أفضل من بيت المقدس، ولو كان بيت المقدس له فضيلة، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بألف، وهنا مائة ألف، هنيئا لنا، هنيئا لنا إذا صلينا المغرب والعشاء كل واحدة بمائة ألف، هنيئا لنا، نعمة من الله، احمدوا الله واشكروه على هذه النعمة. كثير من الناس يتمنون أن يأتوا يصلون هنا ولا يستطيعون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا الوصول إلى هنا، فنحن نقول إن الكعبة أفضل من بيت المقدس بشهادة الله عز وجل، لأنه قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للعبادة، فأول بيت هو الأفضل. أيضا هذا البيت، هذا البيت هدى للعالمين، يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر، أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلاتهم، وأنت في بيتك وأنت في بلدك ولو في الصين، هذا البيت هداية لك، لأنك خمس مرات تأتي في الفروض وتتوجه إليه. ولذا فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس. ولذا ولله الحمد، ولله الحمد أن الكعبة، أن الكعبة معظمة قديما وحديثا عند جميع الخلق، جميع الخلق يعظمونها، لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس، ما دام أنه أول بيت للعبادة وضع للناس فسوف يعظمه الناس. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة، كثير من العلم ذكر أن القبلة هي الكعبة، أول قبلة كانت هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كانت القبلة الأولى هي الكعبة، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول إن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع الأديان، لكن النصارى وللأسف صاروا يتوجهون إلى المشرق، وهو من جملة ما حرفوه من دينهم، يتجهون إلى المشرق وتركوا بيت المقدس، وإلا فالأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. أيضا من فوائد هذه الآيات المباركات أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهواه قلوبهم، ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة، لا بد من اجتماع الناس. ولذا رأينا يا إخواننا بعض الناس يجعلون لهم أعياد عند قبور الأولياء، ربما يذهبون ويسافرون إلى قبر الولي يجلسون عنده ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو احتفال أو ما إلى ذلك. هذا خطأ، لا تسافر لهذه الأشياء. هذا الولي مات وانتهى، ادعو له، هو بحاجة إلى الدعاء، لكن أنت لا تسافر إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. الأولياء نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، لكن نطلب من الذي خلق الأولياء الذي يقول ادعوني أستجب لكم. الولي ما قال ادعوني أستجب لكم، ما قال الولي كلموني أشفع لكم، لا. ولذا ضعف عقول بعض الناس هداهم الله أنهم يعتقدون في الأولياء ولا يعرفون من هو الولي. لو سألت هذا الذي يعتقد في الأولياء من هو الولي يقول ما أدري، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الولي. من هو الولي؟ من هو الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه، هذا هو الولي. ولذا نعلم أيها الإخوة أن من أسماء مكة بكة، ومكة لها أسماء عديدة أكثر من هذا. ومن أراد الإطلاع على أسماء مكة والكلام اللطيف في أسماء مكة فليرجع إلى كتاب. ما اسم هذا الكتاب؟ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة أحد علماء المغرب رحمه الله. أو أيضا ترجع إلى أخبار الأزرقي، أخبار مكة للأزرقي، لكن كل العلماء ولله الحمد أخذوا من هذه الآيات المباركة أن هذا البيت مبارك قدرا ومبارك شرعا. وقد مر علينا في التفسير بعض وجوه بركته. هذا البيت المبارك من فوائده أنه هدى ومنار للعالمين، يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه في عبادتهم. وقد جاء في الحديث البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا البيت المبارك فيه آيات بينات ظاهرة لكل أحد، آيات بينات ظاهرة لكل أحد، منها مقام إبراهيم، ومنها أن من دخل هذا البيت كان آمنا، ومنها فريضة حجه على جميع الناس المستطيعين. فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت، كما أنه أول بيت وضع للناس. ولذا نحن عبيد الله، فحيثما وجهنا نتوجه، ولله المشرق والمغرب، لله المشرق، إذا قال توجهوا نتوجه. نحن عبيد له، ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حفظه وفهمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا. وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذرياتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.